واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد. قال: إذا كان المصدر الوحيد للمعرفة في إدراك العلوم الحس والعقل، فإننا نجد كثيرا ما يقدم الحس وكذلك العقل أثناء عملية الإدراك معلومات خاطئة غير مطابقة للواقع، وحينئذ فهما وسيلتان لا تمتلكان عصمة علمية، فكيف يمكن الوثوق بهما؟ كان الكلام في المحاضرة الثانية يدور حول المنهج المعتمد في علم الفلسفة، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول فيما يرتبط بقضية أصالة الواقعية، والمقام الثاني فيما يرتبط بالمنهج الفلسفي. اتضح لدينا بأن المدخل الصحيح لأصالة الواقعية بأن المدخل الصحيح لعلم الفلسفة هو التصديق وإذعان العقل بقضية مبدأ الواقعية، حيث أن الإنسان الذي لا يؤمن بأصالة الواقعية فهو على حد تعبير السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه يعيش مشكلة الضياع واللانتماء، فيبقى كائنا لا ينتمي، لا يعرف ما يرسم هويته ووجوده وانتماءه. إذن المدخل الصحيح لعلم الفلسفة هو الإيمان والتصديق بمبدأ وأصالة الواقعية. في مقابل هذا الاتجاه أنصار اللاواقعية، من لم يذعنوا بمبدأ الواقعية، وهؤلاء إذعانهم كان وليدا لجملة من الاعتراضات، من أهمها هو ما ذكرناه في بحثنا الماضي أنه إذا كان المصدر الوحيد للمعرفة يتمثل ويتجلى بأداتين، أداة الحس وأداة العقل، ومن الواضح أننا بالوجدان نشهد أن الحس يعطينا مدركات خاطئة أحيانا وكذلك العقل، فإذا كان كل منهما يخطئ ولا يمكن الوثوق به وليس أمينا ومؤتمنا على ما يقدمه لنا، فكيف يمكن الوثوق بهما؟ أجبنا عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الثالث أن التصديق والتسليم بمذهب الواقعية، بمذهب اللاواقعية، يتوقف على التصديق بكذب مذهب الواقعية. وهذا معنى أننا لو لم نفعل قانون التناقض لما أمكن التصديق بشيء من الأشياء، باعتبار أن العقل متى يصدق بوجود ألف؟ إذا صدق بكذب نقيضه وهو وجود لا ألف، إذ يستحيل اجتماع الصدق والكذب معا، لا يمكن التصديق بوجود ألف وعدم وجود ألف. إذن التصديق بوجود ألف موقوف على كذب نقيضه وهو لا ألف. فإذا أردتم أن نصدق باللاواقعية علينا أن نكذب مذهب الواقعية، وهذا معناه أننا لو لم نستعن بقانون التناقض، بمبدأ قانون التناقض، لم يمكننا أن نصدق لا بمذهب الواقعية ولا بمذهب اللاواقعية. فإن قلتم والنتيجة ما هي؟ النتيجة لابد من تفعيل قانون التناقض، وقانون التناقض قانون عقلي وليس قانونا عفوا وقانون التناقض قانون واقعي وليس قانونا لا واقعيا. إذا لابد أننا نسلم بواقعية ما ولو واقعية قانون التناقض. المناقشة الرابعة وهي المهمة والدقيقة في نفس الوقت. السفسطائي اللاواقعي انطلق في التشكيك بأصالة الواقعية من خلال كذب الحس والعقل، خطأ الحس والعقل، إذ قال أن الحس يخطئ وأن العقل كذلك يخطئ. جيد، نحن نقول لو لم نسلم بمذهب الواقعية بأصالة الواقعية لم يستقم معنى الصدق والكذب، معنى الصواب والخطأ. وجه الملازمة ما هو؟ وجه الملازمة أنت تقول أن الحس يخطئ، أن العقل يخطئ. السؤال، ما معنى الخطأ؟ ما معنى الكذب؟ ما معنى الصدق؟ ما معنى الصحة؟ ليس الخطأ إلا عدم مطابقة أحسنتم عدم مطابقة الواقع، والصدق هو مطابقة الواقع. إذن الخطأ معناه عدم مطابقة الواقع، والصدق مطابقة الواقع. فلو لم نسلم بوجود الواقع هل يكون معنى للصدق والكذب أو لا يكون؟ لا يكون. لماذا لا يكون معنى للصدق والكذب؟ لأن ليس الصدق إلا مطابقة الواقع، وليس الكذب إلا عدم مطابقة الواقع. فلا بد في مرتبة سابقة أن نذعن بوجود الواقع. لو لم نذعن، لو لم نعتقد بوجود الواقع، إذن لا معنى لا للخطأ ولا للصواب، لا معنى لا للكذب ولا للصدق. إذن لا يستقيم معنى للكذب ولا يستقيم معنى للصدق إلا إذا سلمنا بوجود واقعين، بوجود الواقع، الإيمان بمبدأ الواقعية، الإيمان بأصالة الواقعية. لو لم نسلم بأصالة الواقعية فلن يكون هناك معنى لا للصدق ولا للكذب. وجه الملازمة ما هو؟ وجه الملازمة واضح، أن الصدق يعني مطابقة الواقع، إذن لابد من الإيمان بالواقع، والكذب عدم مطابقة الواقع، إذن لابد من الإيمان بالواقع حتى يطبق عليهما ما في الذهن، سواء كان مدركا حسيا أو كان مدركا عقليا، لنعرف معنى الصدق ومعنى الكذب. لهذا قال رابعا: التصديق بخطأ الإدراك الحسي وكذلك العقلي، لاحظ، فرع الإذعان بوجود حقائق خارجية تنطبق عليها إدراكات الإنسان أو لا تنطبق. الفرعية من أين جاءت؟ والوجه في ذلك أن الصدق والكذب عبارة عن مطابقة المدركات وعدمها مع الحقائق الخارجية، فلو لم تكن هناك حقائق خارجية تطابقها المدركات أو لا تطابقها لم يستقم معنى الصدق والكذب والخطأ والصواب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الأول. المقام الثاني، المنهج الفلسفي. لكل علم منهج يعتمد عليه في تأسيس قواعده واستنتاج مسائله، ويمكن تصنيف أهم المناهج العلمية بصورة إجمالية إلى عدة أصناف. كلامنا في المنهج الفلسفي ينحل إلى مطلبين. المطلب الأول في عرض أهم المناهج التي تؤسس عليها مسائل العلم، والمطلب الثاني في ذكر مميزات كل منهج. وقبل الشروع في هذين المطلبين نشير إلى أمرين سريعين. الأمر الأول، ما هو المراد من المنهج؟ المنهج هو الأساس الذي تبتني عليه مسائل العلم. فإذا قيل في علم النحو أن المنهج فيه هو منهج استقرائي، بمعنى تتبع كلمات العرب، إذن هذه المسائل التي موجودة في علم النحو كقولنا الفاعل مرفوع ومثل ذلك، هذه المسائل كلها مستنبطة من ذلك المنهج الاستقرائي. وإذا قيل في علم الطب بكذا وكذا فمسائل علم الطب مستندة إلى المنهج التجريبي. إذن المراد بالمنهج الأساس الذي تبتني عليه مسائل العلم، فهو يمثل قاعدة وأساسا وأصلا وبنية تحتية لكل علم من العلوم. الأمر الثاني، هذا المبحث هو أحد حقول علم المعرفة. علم المعرفة حقوله متعددة. الحقل الأول، معيار الحق والباطل. الحقل الثاني، أدوات المعرفة. الحقل الثالث، قيمة المعرفة. أحد حقوله مناهج المعرفة، طرق المعرفة. ما هي طرق المعرفة؟ وهو المعبر عنه ب ميتودولوجيا أحد الحقول التي تندرج تحت نظرية المعرفة أو علم المعرفة، وهو من الحقول المهمة والأساسية. إذا اتضح ذلك نقول في المقام، المناهج متعددة. ما يرتبط ويتصل بمحل بحثنا أن نذكر بعض هذه المناهج. المنهج الأول هو المنهج التجريبي، ويقوم المنهج التجريبي على أساسين. الأساس الأول هو تفعيل الحواس الخمس، الاستعانة بالحواس الخمس الظاهرة. فلا يمكن للمجرب أن يقوم في المختبر بتجربته من دون الاستعانة بإحدى الحواس الخمس. الأساس الثاني، تكرار المشاهدة وتكرر الملاحظة. لا بد أن يقوم بعمليات تجريبية متعددة ليصل إلى نتيجته. هذا المنهج التجريبي متداول في علوم كثيرة، علم الطب، علم الفيزياء، علم الكيمياء، وعلم الصيدلة وما شابه ذلك. يترتب على المنهج التجريبي حصر المعرفة وطريق المعرفة والمنهج المعرفي بأداة الحس. ومعنى ذلك أن ما هو خارج عن نطاق الحس وما لا تقع يد الحس عليه، تفجينا للعبارة، إما ننكر ذلك الشيء أو على أقل تقدير نقول لا دليل على وجوده. أعيد العبارة مرة أخرى، بما أن المنهج التجريبي يحصر المعرفة وطرق كشف الأشياء يحصرها بالطريق التجريبي، يعني بالطريق الحسي المعبر عنه بأصالة الحس، فالأصل في المعرفة هو الحس. إذن ما هو خارج عن نطاق الحس لا يمكن إما إنكاره أو أننا نقول لا دليل على وجوده، والحق هو الثاني، أننا نقول لا دليل على وجوده، لأن كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل كذلك الإنكار يحتاج إلى دليل. من يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى مطالب بالدليل، كذلك من يدعي عدم وجود الله مطالب بالدليل. ما هو دليلك على المادة وعدم وجود الله تبارك وتعالى؟ إذن بعضهم، أي بعض أنصار أصالة الحس والمنهج التجريبي، تفطنوا لهذه الإشكالية. كانوا سابقا كان بعضهم يقول أن ما هو خارج عن نطاق الحس لا ليس موجودا، يعني هو في مرتبة المعدوم. فقال ما الدليل على أنه معدوم؟ تفطنوا وعدلوا عن ذلك إلى قولهم أن ما لا يدرك بواسطة الحس لا دليل على وجوده. يترتب على ذلك أننا لا يمكن أن نثبت مبدأ الوجود وهو الله تبارك وتعالى باعتباره خارج عن نطاق الحس، ولا يمكن أن نثبت مبدأ الوحي باعتبار أنه أمر غيبي، ولا يمكن أن نثبت مبدأ المعاد باعتبار أنه أمر غيبي. ولهذا تجعل الرؤية الكونية الاعتقادية في الرؤية المادية دون غيرها. هذا المنهج التجريبي له جملة من الخصائص والمميزات. الميزة الأولى قصوره عن إثبات ما هو خارج عن دائرة الحس، فهو ليس قادرا على إثبات الحالات الوجدانية التي لا تنالها الحواس الخمس كحالة اللذة والخوف والألم وما شابه ذلك. الخصوصية الثانية فقدان المنهج الحسي المنهج التجريبي لخصوصية التعميم. ومعنى ذلك أن الحواس الخمس لا تعطي أحكاما عامة، أحكاما كلية، غاية ما يفيده الحس هو التشخيص الجزئي باعتبار أن الحس لا يخرج عن نطاق المحسوس، والمحسوس دائما في الخارج مقيد بقيود كثيرة، بقيود زمانية، بقيود مكانية، بقيود وضعية. فإذا لمست النار فأنا لا أقول أن كل نار حارة، أقول هذه النار حارة. الذي يعطي الحكم الكلي، الذي يعطي الحكم العام هو العقل. العقل عبر عدة فعاليات يمكن أن يتوصل إلى قانون عام ويقول كل نار حارة، كل حديد متمدد بالحرارة. أما الحس ماذا يقول؟ الحس فقط يعطينا يفيدنا هذه الحديدة التي وضعتها في هذا الزمان في هذا المكان بهذا الوضع بهذه الكيفية هي المتمددة بالحرارة. وأما هل أن كل حديد يتمدد بالحرارة فهذا من شؤون القوة العاقلة. السؤال: لماذا الحس لا يعطي حكما كليا؟ لأنه مقيد. ما هي قيوده؟ قيود الزمان، قيود المكان، قيود الشكل، قيود الوضع. هذه القيود هي التي تحول بين الحس وبين إعطاء الحكم الكلي. إذن لا يمكن الاتكاء في كل علم على المنهج التجريبي باعتبار أن كل علم عبارة عن مسائل وقوانين وأحكام كلية، سواء كان في العلوم الحقيقية أو العلوم الاعتبارية. كل علم من العلوم إنما تكون مسائله بنحو القوانين الكلية، وأصالة الحس والمنهج التجريبي لا يعطي حكما، لا يعطي حكما كليا. يدي تقول هذه النار حارة، لا أن كل نار حارة. لساني يقول هذا الرمان حلو، لا أن كل رمان هو حلو. إذن الميزة الثانية أن المنهج التجريبي يفقد خصوصية التعميم. الخصوصية الثالثة أن المنهج التجريبي يفقد خصوصية التصديق، يعني لا يفيد تصديقا من دون الاستعانة بالعقل. لماذا؟ باعتبار أن التصديق ما هو؟ التصديق هو الحكم، والحكم فعل من أفعال النفس وليس فعلا من أفعال الحس. إذن لو جردنا المنهج العقلي، لو جردنا القوة العاقلة من المعرفة، جردناها من المعرفة وحصرنا المعرفة بالمنهج الحسي التجريبي، لم يتولد عندنا تصديق، باعتبار أن التصديق هو الحكم، والحكم فعل صادر عن فعل من أفعال النفس. إذا لم يفيد المنهج التجريبي التصديق، إذا لا يفيد إلا التصور، وهذا أمر خطير. سوف يكون عندنا كل علم من العلوم منهج تصوري فقط، عبارة عن تصور ولا يفيد تصديق وإذعان وحكم. الميزة الرابعة: المعطيات التجريبية، النتائج التجريبية، التصديق بها موقوف على مبدأ عقلي. مثلا إذا قام المجرب ووصل من خلال التجربة إلى أن الحديد يتمدد بالحرارة، متى يصدق الإنسان بهذه النتيجة وهي أن الحديد يتمدد بالحرارة؟ حتى لو كانت نتيجة جزئية، يعني هذه الحديدة تتمدد بالحرارة. تصديق العقل بهذه النتيجة التي أفادها المجرب موقوف على تفعيل قانون التناقض. كيف؟ إنما يصدق العقل بقضية هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، الحديد يتمدد بالحرارة، إذا كذب نقيضها، وهو أن الحديد لا يتمدد بالحرارة. وهذا ليس خاصا، هذا في كل علم من العلوم، كل علم من العلوم إنما نصدق بالقضية إذا كذب نقيضها. متى يصدق الإنسان بأن زيد قائم؟ إذا لم يصدق بأنه ليس قائم. إذا لابد من إجراء، من تفعيل قانون مبدأ التناقض للتصديق بكل قضية، سواء كانت تلك القضية يفيدها المنهج التجريبي أو المنهج التعبدي أو المنهج العقلي أو المنهج الشهري، أي منهج من المناهج، أي طريق من الطرق، إنما نصدق بالنتيجة التي يصل إليها إذا فعلنا قانون تناقض من باب استحالة جواز اجتماع السرق والكذب. وقانون التناقض ليس قانونا تجريبيا، إنما هو قانون أولي مدرك عقلي. هذه هي الميزة الرابعة. الميزة والمناقشة الخامسة للمنهج التجريبي لم تذكر في الكتاب وهي دقيقة جدا، التفتوا إليها جيدا، عبر المقدمات التالية. المقدمة الأولى، قلنا نحن بأن قيمة البحث في أي علم من العلوم تنطلق من الإذعان بمبدأ وأصالة الواقعية. لا تكون هناك قيمة لأي بحث من الأبحاث لأي علم من العلوم إلا إذا آمنا بأصالة الواقعية التي تعني الإيمان بوجود واقع موضوعي متحقق في الخارج، وأيضا أن ما في الذهن يطابق ما في الخارج الذي عبرنا عنه بالواقعية الذهنية بالتطابق العلمي. إذن قيمة البحث في أي علم من العلوم أساسها جذرها روحها هو الإيمان بمبدأ الواقعية. أحسنتم، هاي المقدمة الأولى وقد أفصحنا عنها. المقدمة الثانية، عندما نقول أصالة الواقعية مبدأ الواقعية، ما هو مدلول هذا المبدأ؟ مدلول هذا المبدأ هو قضية حملية مفادها الوجود موجود. هذه قضية، جملة مفيدة، الوجود موجود. هذه القضية هي التي تحكي عن شيء يسمى أصالة الواقعية. فنحن لو أردنا أن نترجم أصالة الواقعية، ترجمتها هي عبر قولنا الوجود موجود. جيد، المقدمة الثالثة، قولنا الوجود موجود، ما نوع هذه القضية؟ على نحو التصنيف المنطقي للقضايا هي قضية حملية موجبة، ثبوت الوجود ثبوت الموجود للوجود، قضية حملية. لكن على نحو التصنيف المعرفي للقضايا، ولعلكم هذا أول مرة تسمعون به، على نحو التصنيف المعرفي للقضايا نصطلح على هذه القضية وهي الوجود موجود، نصطلح على مبدأ الواقعية وهو الوجود موجود، أنها قضية علمية. فهذه القضية تسمى بالقضية العلمية، الوجود موجود. لا قيمة لأي علم من العلوم، لا قيمة للبحث، لا قيمة للدراسة، ما لم نؤمن بهذه القضية العلمية وهي الوجود موجود. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة، ما هي خصوصيات القضية العلمية؟ مميزات القضية العلمية ما هي؟ لها مميزات متعددة. أول ميزة العمومية والشمولية، أن تكون قضية شمولية، أن تكون قضية عامة، يعني على حد تعبير المناطق أن تكون قضية كلية. وما معنى الكلية؟ الكلية التي تستعمل في البرهان المنطقي. الميزة الثانية وهي أهم المميزات للقضية العلمية، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، يعني الثبات وعدم الزوال، استحالة أن ينفك الموجود عن الوجود. لو تأملنا هذه القضية، الوجود موجود، هل يمكن انفكاك الوجود عن نفسه؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. من أي قانون؟ مبدأ الهوية. استحالة فكاك الشيء عن نفسه، سلب الشيء عن نفسه محال، يستحيل سلب الموجودية عن الوجود، الوجود هو نفسه دائما، الشيء هو نفسه دائما. إذن من أهم مميزات القضية العلمية ثبات المحمول للموضوع، بمعنى استحالة زوال المحمول عن الموضوع، وهذا منطبق على قولنا الوجود موجود. جيد، كل علم من العلوم، وتحديدا إذا كان العلم من العلوم الحقيقية، إذ أن العلوم على قسمين، إما أن تكون علوما اعتبارية أو أن تكون علوما حقيقية، ما هو الفرق؟ العلم الاعتباري هو الذي لا يكون مجرى للبرهان، كعلم النحو. علم النحو هل نثبت نحن القضايا النحوية، المسائل النحوية بأدلة برهانية؟ لا، إنما نقول قال العرب كذا فنستنتج أن الفاعل مرفوع. بعض أحكام علم الأصول ليست مجرى للبرهان، إنما قضايا تعبدية نقلية. قال الشارع لا تنقض اليقين بالشك، قال الشارع رفع عن أمة ما لا يعلمون، قال الشارع أخوك دينك فاحتط لدينك. هذه العلوم ما يصطلح عليها بالعلوم الاعتبارية. وعندنا علوم تسمى بالعلوم الحقيقية، هي التي تكون مجرى للبرهان، كعلم الفلسفة، كعلم العقائد، كالرياضيات، مجرى للأدلة، هذا ما يصطلح عليها بالعلوم الحقيقية. من أهم خصائص مسائل العلم الحقيقي، قضايا العلم الحقيقي يجب أن تكون قضايا علمية. ما معنى أن تكون قضايا علمية بالمعنى الذي بينا؟ أن تكون محمولات مسائل ذلك العلم ثابتة لموضوع ذلك العلم. جيد، إذن نحن نطلب من كل علم حقيقي أن تكون قضايا علمية. ومعنى أن تكون قضايا علمية يعني خصوصية الثبات. السؤال بعد وضوح هذه المقدمات، السؤال خصوصية الثبات بيد الحسي أو بيد العقل؟ لا إشكالة أن الذي يحكم ويدرك ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع هو العقل وليس الحس. ليس من صلاحيات الحس أن يقول المحمول ثابت للموضوع على نحو الدوام، إنما هذا من صلاحيات القوة العاقلة. العقل هو الذي يدرك بثبوت ضرورة المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وإلا الحس فقط يعطيك يقول هذه النار حارة، أما أنها تنفك أو لا تنفك، تزول الحرارة عن النار أو لا تزول، يقول هذا ليست من وظيفتك. ما دمت أنا أضع يدي أدرك أنها حارة، أما هل لها خصوصية الدوام؟ الله أعلم. العين لا تقول ذلك، اليد لا تقول ذلك، اللسان لا يقول ذلك، الذائقة الشامة السامعة لا تقول ذلك. الذي يعطي خصوصية الدوام واستحالة الانفكاك هو العقل. إذن نحن لو حصرنا المعرفة، حصرنا المنهج بالمنهج التجريبي، لم تتكون عندنا قضايا علمية. وإن قلت فليكن لا توجد عندنا قضايا علمية، أي محذور في ذلك؟ قلنا المشكلة أن مسائل كل علم يجب أن تكون قضايا علمية، وإلا لم يمكن أن يعتمد عليها في تأسيس حياة الإنسان ورقي الإنسان. إذن أعظم مشكلة ومعضلة يواجهها أنصار أصالة الحس أن قضاياهم لا تكون قضايا علمية. هذا فيما يرتبط بمميزات المنهج التجريبي. إن قلت لنا، إن أوردت هذا التساؤل، شيخنا أنصار أصالة الحس، هل يريد أن يثبت لنا أن العقل لا دور له، معطل أصلا في المعرفة؟ هل ينكرون قيمة العقل؟ هل يسدون باب العقل؟ هل يؤمنون بعقل أصلا أو لا؟ من البعيد جدا أن أنصار أصالة الحس والتجربة يذهبون إلى تعطيل العقل وإنكار العقل وسد باب العقل وعدم وجود العقل. إذن كيف يقرؤون العقل؟ لا إشكال أنهم يؤمنون بالعقل. أنصار المنهج التجريبي أصالة الحس، ما هو موقفهم من العقل؟ تفت جيدا كيف يقرؤون العقل. يقولون العقل هو بمثابة جهاز تقوية تماما كالنظارة. ومعنى جهاز تقوية أن العقل لا يدرك حقيقة مغايرة لما يدركه الحس، فلا يمكن للعقل أن يدرك شيئا الحس لا يمكن أن يدركه تماما كالنظارة. هل أن النظارة تدرك شيئا لا تدركه العين؟ لا يمكن. كل ما يرى عبر عدسة العين هو تراه العين، هو ما يدرك بالعين، وما لا يدرك بالعين لا يمكن للعدسة أن تدركه. كذلك قالوا ما لا يدرك بالحس لا يمكن للعقل أن يدركه. إذن دور العقل هو يقوي الجهاز الحسي في الإدراك، فبدل أن يكون الحس إدراكا ضعيفا عندما يستعين الحس بالعقل، يكون الإدراك أكثر وضوحا. وليس معنى أن العقل يدرك شيئا لا يدركه الحس. هكذا قراءتهم للعقل. هذا كله فيما يرتبط بالمنهج التجريبي ومميزاته. طبعا أنصار أصالة الحس، النزعة الحسية متأصلة في الإنسان، ويصعب على بعض الناس أن يتخلص منها وأن يتجرد عنها. ولهذا من يشكك في بعض الأمور الغيبية لأنه يستأنس التعامل بالأمور الحسية، من يشكك في مبدأ الكرامات والمعاجز للأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لأنه متأصل عنده النزعة الحسية. فشيء غيبي، فشيء ليس في متناول اليد الحاسة، في متناول الحس، من الصعب التصديق به، بل يمكن أن يؤدي إلى إنكاره. ولهذا كثير من الناس أوقفت الإيمان بالله تبارك وتعالى على أمر حسي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، توقف إيمانهم بالله على رؤية الله تبارك وتعالى وعلى رؤية الملائكة. بل عندما جاء موسى إلى قومه وحاول أن يثبت لهم الإيمان بالله تبارك وتعالى، آمنوا بموسى وبقول موسى، ولكن عندما غاب عنهم موسى وجاء السامري وضرب على وترهم الحساس، صنع لهم عجلا أمرا ماديا أمرا محسوسا، آمنوا به. لماذا؟ لأن النزعة الحسية ما زالت عندهم متأصلة، فآمنوا بهذا العجل لأنه أقرب إليهم، لأنهم يرونه يتعاطون معه. لهذا من الصعب أحيانا أن يتخلص الإنسان من النزعة الحسية، فيرى دائما الأصالة للحس. هذا كله فيما يرتبط بالمنهج التجريبي. المنهج الثاني، المنهج الثاني هو المنهج التعبدي النقلي، يعني الاعتماد على الروايات، الاعتماد على الآيات في تأسيس رؤية فلسفية. وهذا له أنصار، أن الفلسفة يجب أن تنبثق من الكتاب والسنة ومن روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المنهج منهج صحيح، ولكن الاعتماد عليه مرهون بأمرين مهمين. الأمر الأول إثبات حجيته، يجب أن يكون النقل، أن تكون الرواية التي يستند إليها في تأسيس رؤية فلسفية يجب أن تكون حجة، سواء كانت حجة قطعية كما إذا كانت الرواية متواترة، أو كان الاعتماد على آية فإن القرآن قطعي الصدور، وأيضا كانت الآية قطعية الدلالة والظهور، أو كان النقل حجيته تعبدية كخبر الثقة، خبر الواحد، الشارع عبدنا صدق الثقة، العمري وابنه ثقتان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الدليل النقلي لا يعارض دليلا عقليا جيدا قطعيا. وهذا ما يعبر عنه بالحجية التعليقية، بمعنى أن حجية النقل معلقة على عدم معارضته لدليل عقلي قطعي، وليس لأمر عقلي ذوقي. بعض الناس عندما يتصفح الروايات، عندما يتصفح بعض الآيات القرآنية، يقول هذه الرواية ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ يقول لأنها أراها أنها لا تنسجم مع فكري، لا تنسجم مع ذوقي. ليس صحة الرواية موقوفة على موافقة الذوق الشخصي ولا الذوق النوعي بعد، إنما صحة الرواية موقوفة على عدم معارضتها لدليل قطعي. مثلا نحن ثبت عندنا بالدليل العقلي القطعي استحالة رؤية الله تبارك وتعالى، ثبت عندنا بالدليل العقلي القطعي استحالة ثبوت الجسمية لله، الله منزه عن الجسمية وعن خواص المكان وعن خواص الزمان وعن الصعود وعن النزول، لأن كلها تدل على محدودية الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك، فتوجب نقصا، والله منزه عن كل نقص. فإذا ثبت بالدليل العقلي هذه المقدمات، فإذا جاءتنا رواية أن الله ينزل من السماء نزولا كما قال بعضهم كنزولي هذا وقد نزل من أعلى المنبر إلى أسفله، هذا هو نزول الله تبارك وتعالى، فنحن نقول قطعا هذه الرواية تكون رواية إما كاذبة أو نتوقف فيها أو نؤولها. إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، لا بد من تأويل هذه الآيات، لا يمكن حولها على معناها البارز وهو الصعود المكاني الصعود الزماني، لأن الله منزه عن ذلك. هذا معنى أنه يمكن لنا أن نعتمد على في تأسيس الرؤية الفلسفية على المنهج النقلي على الروايات، لكن بهذا الشرط ما لم يعارض دليلا قطعيا عقليا. وقد أجاد السيد المفكر الشهير محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه حينما يقول لو تتبعنا المجاميع الروائية والمجاميع الحديثية فإننا بحسب الاستقراء لم نجد رواية واحدة في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام، رواية واحدة تتصادم مع الدليل العقلي القطعي. ولهذا فرض حالة التعارض بين النقل والقطع هذا فرض ثبوتي، وإلا من حيث الإثبات لا واقع له، لا مصداق له. نحن نقول هكذا ثبوتا، لو تعارض النقل مع الدليل القطعي قدم الدليل القطعي. لماذا يقدم؟ باعتبار أن النقل مشروط بعدم المعارضة، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. فإذا تحققت المعارضة إذا لم تكن ذلك الدليل دليلا حجة. هذا من حيث الثبوت. ولكن يوجد مصداق، توجد عندنا رواية تعارض دليلا قطعيا بحيث لا يمكن تأويلها ولا يمكن التصرف فيها، وهي رواية صحيحة طبعا، لأن لو كانت الرواية ضعيفة فإن اللاحجة لا يصح أن يكون طرفا للمعارضة. الذي يكون طرف المعارضة هو الدليل الحجة، أما غير الحجة هذا خارج عن دائرة المعارضة. لا يوجد عندنا هكذا. إذن يمكن لنا أن نؤسس رؤية فلسفية بالاعتماد على المنهج النقلي، لكن بهذين الشرطين: إثبات حجية النقل، عدم معارضته لدليل عقلي قطعي. لماذا؟ لاحظ معي، الدليل القطعي العقلي حجيته ذاتية، أما الدليل النقلي على قسمين: تارة تكون حجيته غير ذاتية، يعني حجية جعلية، الشارع جعل هذه الرواية حجة، الشارع جعل قول زرارة حجة، الشارع جعل قول محمد بن مسلم حجة، هذا يسمى بالحجية الجعلية. التفت جيدا، إذا تعارضت الحجية الجعلية مع الحجية الذاتية القطعية أيهما مقدم؟ لا إشكال الحجية الذاتية. لماذا؟ لأن الحجية الجعلية الشارع يقول أنا أجعله حجة إذا لم يعارض حجية ذاتية، فإذا عارض حجية ذاتية علمنا استكشفنا أن الشارع لم يجعله حجة. جيد، الحالة الثانية هي المهمة. تارة تكون حجية النقل أيضا ذاتية، كما إذا كان النقل ثبت عن طريق التواتر، وقرأتم في علم الأصول أن التواتر إحدى وسائل الإثبات الوجداني وليس التعبد. التواتر يفيد القطع، يفيد اليقين. فإذا ثبت النقل بالتواتر وحينئذ عارض دليلا قطعيا عقليا، هنا ماذا نفعل؟ أيهما يقدم؟ تقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، هذا قطع وذاك قطع، أي مرجح؟ العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هكذا تعارض يستحيل أن يصدر من الشارع المقدس بما هو حكيم، لأن لازم ذلك نسبة التكذيب إليه، أحد ما يصدر عن الشارع يكون كاذبا. كلاهما قطع، كلاهما حجة، إذن يستحيل أن يصدر عن الشارع دليلين قطعيين كلاهما حجة، لازم هو نسبة التكذيب إلى الشارع، ولا يمكن أن يؤمن العقل بهكذا دليلين، لأن العقل بعد ذلك يقول يلزم تكذيب الشارع، وتكذيب الشارع محالون. ولهذا نحن نقول لا يوجد عندنا هكذا معارضة. إذن من يدعي أننا نبتعد عن المنهج العقلي باعتبار أنه منهج يوناني إلى آخره، منهج بشري غير معصوم، ونعتمد على الروايات فقط، نقول هذه الروايات لا بأس، يمكن الاعتماد عليها، لكن إثبات حجيتها أولا وعدم معارضتها لدليل قطعي ثانيا. هذه الحقيقة حقيقة مهمة ينبغي أن نقف عندها. المنهج الثالث هو المنهج الشهودي المعبر عنه بالمعرفة الإشراقية، والمنهج الرابع هو المنهج العقلي، يأتي الكلام عليه في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.